صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
مرحبا، هذه حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين أعدادا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. عناوين الحلقة: المشهد السياسي.
هذا كله يؤشر إلى المرحلة المقبلة على المستوى الفلسطيني وعلى المستوى اللبناني.
في نافذة دولية:
تدور حرب من نوع آخر على الأرض الأمريكية، حرب انتخابات.
لبنان، المسرح والساحة، بقلم ميرنا الشدياق. وفي مكتبة العميد:
يوسف الشنيعي، لبناني في خدمة 3 متصرفين أتراك في لبنان.
تتلو الصلاة، قوم أنف صمت الكون المقفل من يصغلي. إني إذ ترنو عيناي للسماء تصفو الأضواء تعلو الألحان. خلف الحبات الوادعات تزهو جنات، قوم أن خلف الليل العاتي الأمواج يعلو سراج، قوم أن القلب الملقى في الأحزان يلقى الحنان. كل
صدر العدد 31 بعد 100 آب 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه الوزير بسام مولوي للأمن العام: هذه هي الخطة باء للنزوح السوري، والأمن العام قادر على تكوين قاعدة بيانات خاصة به. اللواء الياس البيسري في ذكرى 4 آب: لن ترتاح أرواح الشهداء إلا بقيام دولة حديثة وعصرية تحارر الأرض وتحمي الحدود. العيد 79 للأمن العام: جردة بإنجازات سنة، يتحدث عنها رئيس مكتب المدير العام العميد رمزي الرامي ورؤساء المكاتب النائب أحمد رستم: هذه هي أسباب تعثر مبادرة الاعتدال الوطني. وزراء سابقون وسياسيون وخبراء يتحدثون عن مناظرات الرؤساء وتقرير عن تاريخها وأصولها وسوابقها. غسان عياش ونسيب غبريل يتناولان تعديلات قانون النقد والتسليف وكيفية استعادة الثقة بالقطاع المالي. رئيس أركان اليونيفل العميد الركن سيدريك دوغاردان: قوات الأمم المتحدة تبذل جهدها للحد من النزاع وتحقيق الاستقرار في الجنوب. تقريران عن الانتخابات الأمريكية وتداعيات الانتخابات الفرنسية. حروب إسرائيل ضد العرب لم تجلب سوى الدمار والكراهية. الحروب النفسية كيف يتم استخدامها؟ مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، تطوير القدرات. رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم يطالب بإصلاحات تغير الذهنية. الوزير جورج كلاس نسعى إلى مساعدة الحركة الرياضية. جورج خباز وعادل كرم في خيال الصحراء، الماضي والحاضر للمستقبل. مركز الحفظ والترميم في جامعة الروح القدس حفظ لذاكرة الوطن. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
أهلا بكم من جديد. المشاورات تتكثف، مفادون ومفاوضات، هل يهدأ الجنوب وإلى أين نتجه؟ فقرة المشهد السياسي يعدها ويقدمها الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
نتائج مفاوضات الدوحة حول وقف مستدام لإطلاق النار وتبادل الرهائن في قطاع غزة، ومن ثم وضع الآليات التنفيذية للخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تبناها مجلس الأمن في قرار صدر عنه، هذا كله يؤشر إلى المرحلة المقبلة على المستوى الفلسطيني وعلى المستوى اللبناني وعلى مستوى الجبهات الأخرى التي انخرطت في حرب التي سميت حرب مساندة لغزة. حركة المفادين باتجاه لبنان علينا أن نقرأها ليس فقط بإيجابية، إنما علينا أن نقرأ الوجه السلبي فيها. الوجه السلبي لهذه الحركة يؤشر إلى أن التركيز على نقل التحذيرات والتهديدات إلى لبنان من مغبة توسعة الحرب أو من مغبة أن يذهب حزب الله إلى رد انتقامي خارج المألوف على اغتيال القيادي العسكري في الحزب السيد محسن شكر فؤاد شكر، كل ذلك يؤشر على أن الاتجاه الإسرائيلي في حال الوصول إلى خفض التصعيد أو هدنة أو وقف إطلاق نار في غزة، الاتجاه هو التركيز على الجبهة اللبنانية بحيث ينقل نتنياهو المشكلة من غزة إلى المشكلة مع لبنان. صحيح أن أي تهدئة في غزة ستدفع حزب الله فورا إلى وقف العمليات العسكرية، لكن ذلك لا يلغي حقيقة ثابتة، وبالتجربة المرة للأسف أن بنيامين نتنياهو وحكومة المجانين في إسرائيل لن تخضع لشروط المعادلات الجديدة، إنما ستذهب إلى خلق ذرائع ومشكلات تتصل بالجبهة اللبنانية، مثل إدخال تعديلات على قواعد الاشتباك، الدفع باتجاه إصدار قرار جديد عن مجلس الأمن يكون قرارا ناظما للوضع الجديد على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ووصولا إلى محاولة العدو الإسرائيلي فرض ترتيبات أمنية جديدة لها علاقة بمنطقة جنوب الليطان. كل ذلك يؤشر أيضا إلى مرحلة جديدة من الضغوط التي ستمارس على لبنان. هذه الضغوط لها هدف يتصل بالمفاوضات التي يجب أن تنطلق أو تعاود لاستكمال الاتفاق على النقاط الخلافية 13 بعدما اتفق على 6 أو 7 نقاط، تثبيت الحدود بمعنى تثبيت الحدود البرية، وأيضا الضغوط المرتبطة أيضا بمسألة البعد الاقتصادي والمالي، وصولا إلى الضغوط التي لها علاقة بالتركيب السياسي التي يطمح الغرب إلى صوغها لمستقبل الواقع اللبناني. هذه التركيبة التي يريدها تركيبة تنسجم مع التوجهات الشرق أوسطية الجديدة. صحيح إذا هدأت لغة المدفع والنار، ستكون يعني نعمة على اللبنانيين جميعا وتحديدا على الجنوبيين الذين طبعا أمامهم تحدي جديد له علاقة بإعادة أعمار ما تهدم وإعادة يعني ترتيب أوضاعهم للانطلاق بدورة حياة جديدة تحديدا ببعدها الاقتصادي. إنما صمت المدافع والنار يعني وقف اطلاق النار لا يعني أن الضغوط الكبيرة ستتوقف على لبنان في محاولة لفرض وقائع جديدة. الجهاد الأصغر إذا صح التعبير هو الجهاد المسلح، الجهاد بالنار، أما الجهاد الأكبر فهو الجهاد بالسياسي. وللأسف تعودنا في لبنان منذ 2000 لحد الآن أننا ننتصر في الميدان ونخسر في السياسي، وآمل إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أن لا نخسر مجددا في السياسي، لأنها ستكون هذه المرة خسارة كبيرة بتداعيات تحدد مصير لبنان إلى عقود مقبلة.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
لمعت أبواء الثورة سكن الحقد المسافات والأعلام الدموي، قوي قلبك وهجوم يا بتوصل على الموت يا بتوصل على الحرية. لمعت أبواء الثورة سكن الحقد المسافات والأعلام الدموي، قوي قلبك وهجوم يبتوصل على الموت يبتوصل على الحرية.
يا أرض الفقرة يا وطني، يا هم الشعرة يا وطني،
يا أرض الفقرة يا هم الشعرة،
هالحزن اللي صار مع عروسة يحكي لنا غرباء وتجار. بندهلك يا وطني وحبيبي يا بحر المشارق الرحيبي، بندهلك يا وطني وحبيبي يا بحر المشارق الرحيبي. لا بدي تكون الطغيان ولا برضى تصير الذل، ونوقف بليل العالم نشحد الاستقلال نشحد الاستقلال. عبوام الأمم
لبعت أبواء الثورة سكن الحقد المسافات والأعلام الدموي، قوي قلبك وهجوم يا بتوصل على الموت يا بتوصل على الحرية.
أمنك بأمان.
من الداخل اللبناني إلى الإقليم، حرب من نوع آخر، حرب انتخابية يضيء عليها الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي في نافذة دولية. دعونا نتابع معا.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
في موازاة الحرب الدائرة في المنطقة بين إسرائيل وحزب الله، بين إسرائيل وحماس، وإلى حد ما بين إسرائيل وإيران، تدور حرب من نوع آخر على الأرض الأمريكية، حرب انتخابات شرسة لابد أنها ستؤثر بشكل مباشر وجلي على مستقبل المنطقة ومصير الحرب هنا. لذلك يبدو اهتمام بهذه الانتخابات على أشدة موضع متابعة ومراقبة، خصوصا بعد التطورات الدراماتيكية التي بدأت بشكل مبكر وسريع من معهود اغتيال الرئيس ترامب إلى انسحاب الرئيس جو بايدن إلى ترشيح كامالا هاريس. الرئيس ترامب قال في رد سريع على انسحاب بايدن أن هزيمة هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن، ولكن هذا الرأي المتفائل الذي يعكس ثقة مفرطة بالنفس وعنجهية سياسية تعاظمت بعد محاولة اغتيال، ليس هذا رأي صحيحا بالضرورة. هذا الكلام هو جزء من عدة المعركة والحرب النفسية ولا يعكس الواقع تماما. إذا كانت محاولة اغتيال ترامب شكلت النقطة الأولى في مجرى الانتخابات الأمريكية، فإن انسحاب بايدن من السباق الرئاسي كان نقطة التحول الثانية، وأدى إلى إعادة خلط الأوراق وإلى تصفير عداد الانتخابات، أي إعادتها إلى نقطة الصفر. ومن بعد انسحاب بايدن ليس مثل ما قبله، والمشهد الانتخابي تغير بشكل كبير وملحوظ. بعدما اقتحمت هارس حلبة السباق بقوة واندفاع وثقة، وحظيت بدعم من حزبها الديمقراطي تدفق سريعا مثل كرة ثلج متعاظمة، في مؤشر إلى الثقة بقدرتها على الفوز في المواجهة المرتقبة مع مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب. قبل انسحاب بايدن كانت المعركة حسبة لمصلحة ترامب، كان الأمر منتهيا، كان ترامب الواثق بفوزه يتصرف كما لو أن الانتخابات صارت وراءه، وانتقل إلى مرحلة تشكيل فريق عمله الجديد في الإدارة، وبدأت الدول الأنظمة تتصرف من خلفية أن ترامب هو الرئيس المقبل للولايات المتحدة، وأن مرحلة ترامب بدأت للتو بدون انتظار الانتخابات. كل ذلك كان قبل انسحاب بايدن. مصلحة كامالا هارس التي اقتحمت الحلبة بقوة وعادت رسم المشهد، وبعدما كان احتمال فوز بايدن معدوما صار احتمال فوز هارس موجودا. بعد الانسحاب تبين أن لا شيء انتهى، وأن عودة ترامب إلى البيت الأبيض غير مضمونة. لقد نجحت هارس في خلق دينامية جديدة داخل الحزب الديمقراطي وداخل الرأي العام الأمريكي، الذي أتيح له الآن خيار ثالث. بعدما كان الخيار بين سيء وأسوأ، بين رئيس عجوز ورئيس متهور بين الزوجين، الآن الباب مفتوح على مفاجآت وكل احتمالات واردة، بما في ذلك احتمال فوز هارس لتكون مفاجأة الانتخابات، واحتمال هزيمة ترامب في انتخابات هي الأكثر غرابة وإثارة في تاريخ الولايات المتحدة. هذه الانتخابات شهدت محاولة اغتيال جسدي لترامب، عملية اغتيال سياسي لبايدن، كان هذا كافيا للكشف عن أزمة سياسية عميقة وعن حالة انقسام واستقطاب داخل المجتمع الأمريكي. بعدما يتم اختيارها رسميا في المؤتمر العام للحزب الديمقراطي الذي يعقد هذا الأسبوع بين 19 و 23 من الشهر في شيكاغو، ستكون هارس مرشحة تاريخية لأنها أول امرأة سوداء وكذلك الأولى من أصل آسيوي تخوض هذا السباق. وتشير التغييرات السريعة في وجهات النظر بين الديمقراطيين إلى مدى سرعة توحدهم خلفها هارس بوصفها حاملة لواء الحزب، وقد أظهرت في فترة وجيزة أنها على قدر المهمة ويمكنها القيام بحملة انتخابية ناجحة، فقد ظهر الحماس المزايد لها خصوصا بالمقارنة مع بايدن. وتتجه حملة هارس الانتخابية إلى التركيز على إنجازات بايدن بدلا من التركيز على مهاجمة ترامب، لأن أغلبية الولايات المتحدة تتشكل من أشخاص متوسطي المستوى، وهم يركزون تحديدا على مسائل الاقتصادية والمعيشية، لذلك ستقوم بتسليط الضوء عليها بدل التركيز فقط على أسباب التي تجعل من دونالد ترامب رجلا سيئا، والإقناع الناس لماذا ينبغي أن يصوتوا لصالحها. وهنا تبرز استراتيجية ترامب بالمقابل في مواجهة هارس، لأن الجمهوريين سيركزون بشكل أساسي على مسؤوليتها عن ملف الهجرة والمشاكل المحيطة بأمن الحدود، والتذكير بأن قضية الحدود هي في المرتبة الثانية لبل الأولى في كل استطلاعات الرأي بعد الاقتصاد. هارس لديها قدرة كبيرة ولديها قدر كبير أيضا من الخبرة المتراكمة في شؤون الدولة من خلال موقعها ودورها كنائبة للرئيس، بالإضافة إلى مشاركتها في المحادثات الداخلية للإدارة الأمريكية بشأن كل القضايا والأحداث الحيوية. وبدأ تحرك حملة هارس لتأكيد جدارتها على صعيد السياسة الخارجية أيضا، من خلال الخطاب المفتوح الذي وقعه أكثر من 300 من رموز السياسة الخارجية في الحزب الديمقراطي يؤكدوا فيها قدرات هارس بهذا الملف، كما أن عليها من الآن وحتى موعد الانتخابات تكثيف لقاءاتها واتصالاتها بالقادة الأجانب، كما يحتاج النجاح في هذا الاختبار إلى إظهار قدراتها في مجال السياسة الخارجية من خلال خطبها ومقابلاتها الإعلامية في إطار الحملة الانتخابية. والاختبار الثاني يتعلق بمدى قدرة هارس على تقديم رؤية متماسكة لدور أمريكا في العالم. فمن المؤكد أن يركز الإعلام على المجالات التي تختلف فيها عن بايدن، مثل رغبتها في ممارسة قرار أكبر من الضغوط السياسية على إسرائيل لإنهاء حربها ضد قطاع غزة الفلسطيني، خصوصا وأنها غابت عن جلسة الكونغرس التي ألقى فيها نتنياهو خطابه الشهير. من الواضح والمؤكد ومن الصعب أيضا أن ينتقد أي نائب رئيس، ولو بشكل ضمني أو متواضع، سجل الرئيس الذي عمل نائبا له، ولكن القضايا التي ناضل بايدن بشأنها هي التي ستهيمن على الرئاسة المقبلة. وكل ما تصدت هارس لنقاط القوة ونقاط الضعف في سياسة بايدن الخارجية وتقديم رؤية نقدية لنقاط الضعف أصبحت في موضع أفضل، سواء بالنسبة لحملتها الانتخابية أو حتى في البيت الأبيض.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
كل اللي منحبهم صاروا حكاية وطن، دفعوا الثمن دمهم غالي كان الثمن. كل اللي منحبهم صاروا حكاية وطن، دفعوا الثمن دمهم غالي كان الثمن. عيونك وطني أنا، صوتك بيتي أنا، يا أول زمن ويا آخر زمن. عيونك وطني أنا، صوتك بيتي أنا، يا أول زمن ويا آخر زمن. عوطني لبنان، هالقلب سهران وسهران عيني، أنا أهله وحبابه، أم حمدها بالترابه، أنا كلمي بكتابه، كتبها الزمان، كتبها الزمان، كتبها الزمان، يا لبنان.
أمنك بأمان.
لبنان المسرح والساحة، بقلم ميرنا الشدياق، مجلة الأمن العام. ليس بعيدا من السياسة ومسارحها وساحاتها في لبنان، لطالما امتاز المسرح الفني فيه بقدرته على تصوير واقع المجتمع وقضايا الوطن، فكان ساحة حرة للفن الساخر وما يتطلبه من حنكة وذكاء. لبنان البلد الوحيد في المنطقة الذي يتمتع بهذه الحرية التي تكسر حدود المحرمات. من المتعارف عليه أن الإبداع المسرحي يرتبط ارتباطا وثيقا بالحرية، ومن دون حرية التعبير هذه يصبح المسرح نشاطا فنيا مبتذلة. تساعده في ذلك طبيعة المجتمع اللبناني الذي يتميز بتعددية فريدة ومكونات ثقافية وطوائف دينية متنوعة، ما يشكل مادة دسمة لتقديم أعمال أثارت في كثير من الأحيان مواضيع جدلية عكست واقعا لا يمكن إنكاره. تتابع منا الشدياق. ولأن المسرح أداة من أدوات الإصلاح الاجتماعي بوصفه وسيلة من وسائل الثورة على الممارسات الفاسدة، تعايش الفن المسرحي اللبناني مع ظروف قاسية مر فيها لبنان ليبقى متنفسا للإبداعات الفكرية. وقد دأب اللبنانيون على الذهاب إلى المسارح كي يشاهدوا مجريات الأمور بنفس ديمقراطي حر بكلماته ومصطلحاته، فيما عرف بمسرح الشانسونيه، جذبا إليه السياسيين والمشاهير الذين لم يزعجهم سماع النقد والسخرية التي تطالهم. مع العلم أن جذور مسرح الشانسونيه الفرنسية انطلق من موضوعات انتقادية هادفة، وكان العاملون فيه يترجمون وجع الناس الاقتصادي ويجلون حول القصور وأمام صور الملوك والأمراء في العهد الملكي الفرنسي حاملين آلة الجيتار، حيث كان ينشدون ويؤدون سكتشات تحاكي الأوجاع فيعالجونها بضحكة، مسلطين الضوء على هذه المشكلات الحياتية التي كان يعانيها المواطن. وكان لعدد من المسرحيات التي ظهرت في فترة فترة معينة تأثير استمر إلى يومنا، من بينها مسرحية نزل السرور التي أحدثت ثورة في فكر الحضور وثقافته، ومسرحية بالنسبة لبكرة شو، وهو سؤال لا يزال حاضرا إلى يومنا هذا، حاملا في طياته رؤية مستقبلية ووعيا اجتماعيا. وقد شكلت هاتان المسرحيتان تجسيدا دقيقا ونقلا واقعيا لواقع عاشه المواطن اللبناني في فترة زمنية كانت البلاد تمر فيها بأزمات اجتماعية وسياسية واقتصادية، ذلك من خلال نص وشخصيات أبدع الكاتب والمؤلف الموسيقي زياد الرحماني في اختلاقها. وتعرف المسرحيات المعاصرة بفضل ممثليها ومخرجيها توسعا فعليا، حيث تسقط المحرمات على مستوى المضمون وتستمد المواضيع المطروحة موادها في غالبية الأحيان من معاناة المجتمع اللبناني المصاب من جراء سنوات الحرب وظروف اقتصادية صعبة ومشاكل اجتماعية غير معالجة حتى الآن، إذ إن الحدود متداخلة بين تجاربنا ويومياتنا من جهة والمسرح من جهة أخرى، حيث أننا لا نعد نعلم أين يبدأ المسرح وأين تبدأ الحياة الفعلية، فكما يقول شكسبير: الدنيا مسرح كبير والجميع رجالا ونساء، ما هم إلا ممثلون على هذا المسرح، وفي حياتنا كلها نقوم بأدوار عدة. وعلى رغم كل الابتكارات والتجارب الفردية في المسرح اللبناني، لم ينال الاهتمام الكافي من السلطات المعنية للدفع به إلى مزيد من التألق حتى يصبح المسرح في لبنان صناعة حقيقية تغني الثقافة بالفن الهادف والراقي. التوقيع: ميرنا أشدياق، لبنان، المسرح والساحة، مجلة الأمن العام. نذكركم أنه بالإمكان الاطلاع على موضوعات والتحقيقات ومقابلات مجلة الأمن العام من خلال الموقع الإلكتروني www.general-security.gov.lb.
يا زمان الطائفي، طائفي طائفي، خلي ايدك عالهوي وشد عليها قد ما في، شوف الليرة ما احلاها تقطع من هون لهوني. والله الأوضة ألف ليرة بشارع صبرا وبالجسدي، حامل ليرة تسوى ليرة للرزي بوزي أو كتولي. الله يعينك بياخد منك ما بيعطي، تعلم منه العلمانية نقدي ولا بموجب شيء.
المحطة الأخيرة في مكتبة العميد، هذه الفقرة يعدها ويقدمها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي، فماذا في جعبته هذا الأسبوع؟
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمي.
يوسف الشنيعي لبناني في خدمة ثلاثة متصرفين أتراك في لبنان. نشأ يوسف الشنيعي في بعبدة، مركز المتصرفية القديم، وألف ثراياه منذ حداثته، وعرف رواده من حكام وموظفين وأصحاب أشغال، وشهد بعض ما جرى فيه من حوادث وأحداث أو سمع به بالتواتر، ووقف قدر المستطاع على تصرفات بعض الحكام ومن يلوز بهم من كبار الموظفين لقربه منهم وعلاقته بهم. صاحب الطربوش يقول جوزيف نعمي: عرفت الرجل في الثلاثينيات من القرن الماضي بقامته المديدة وبنيته الناحلة ووجهه الضيق المغلف بغبار السنين وبشاربيه المرتفعين المصبغين بالأسود كحاجبيه لونا متعارضا مع بقية شعره الأبيض. يتوج رأسه طربوش أحمر من النوع العزيزي ذو شرابة تتمايل ذات اليمين وذات الشمال وفقا لحركته العصبية، وقد تستقر فوق جبهته دليلا على أنه في غضب يضاعف ثورتها صوت جهوري جال. عرف الشنيعي سرايا بعبدة في عمره الباكر كما يقول في نهاية حكم المتصرف نعوم باشا، ورافق الحقبة الأخيرة من العهد العثماني حتى زواله عام 1918، وواصل عمله فيها عهدي الانتداب والاستقلال، ووعى في ذاكرته جرابا طافحا بالأخبار والمرويات. جلسته مرارا واستنطقته ذكرياته ومشاهداته فرواها لي بدقة. قال: في آخر حكم نعوم باشا كنت أسمع أن غليوم الثاني أمبراطور ألمانيا قدم لبنان عام 1898، وأن المتصرف أعد له استقبالا حافلا في محطة قطار بعبدة، إذ اصطف العساكر في باحتها وصدحت الموسيقى الرسمية بألحانها الشجية، وبرز البقباشي ملحم أبو شقرة قائد العسكر في مظهر حربي أعجب الأمبراطور، فقال للمتصرف: ليت لي في ألمانيا ثلاثة رجال مثل هذا القائد الباسل. وطبعا لم يكن شنيعي في السرايا، ولكن لم تفته خفاياها وأسرارها بما له من بصيرة حادة وحب اطلاع شأن مواطنيه ومعتادي صرح الحكومة في هذا المجال، وقد غمس لي بواسا باشا وحكمه الذي تميز بالرشوة والمحسوبية، وروى لي قصة الشاعر تامر الملاط يوم وفاة هذا المتصرف، وأشاد بحكم نعوم باشا وتابعه. كان نعوم يجعل طربوشه منحنيا كما السلطان عبد الحميد، بينما نبذ مظفر باشا الطربوش واعتمر الكلبة فاقتدى به رجال الضابطية، وظل الأمر كذلك حتى العام 1932. ومظفر باشا رجل عسكري محترف من رتبة مشير، كان يظهر دائما ببزته العسكرية المزين صدرها بالأوسمة والأنواط، وقد أمر ببناء مدخل السرايا العام على طراز هندسي جميل، ونقش فوقه شعار الدولة العثمانية وهو باق مع بلاطات محفورة عليها أبيات شعرية تاريخية. وأضاف الشنيعي: في أوائل الحرب العالمية الأولى مع احتلال الأتراك جبل لبنان أصبحت سائقا لعربة المتصرف التركي علي منيف، وكان أنيق المظهر جميل الهندام حليق الذقن والشاربين يتكلم الفرنسية ويقرأ وهو في العربة، وقد أصبح من بعد لكونه صهر طلعت باشا وزيرا للأشغال العامة في الأسنانة، وحل محله في متصرفية جبل لبنان إسماعيل حقي ابن مفتي ديار بكر. وهذا المتصرف لازمته وقتا طويلا، كان أكولا ويفضل المأكولات التركية على اللبنانية ويحتسي العرق اللبناني، وقد استقدم معه طاهية من الأستانة لأعداد طعامه، وكان كتوما حذرا، وإذا أراد التكلم مع مرافقه سعيد حمادي فعل باللغة التركية كي لا أفهم شيئا، وكان محبا للبنانيين، وقد سعى لتخفيف ضائقة المجاعة التي ذهبت بعشرات الألاف من الأشخاص منهم كما يذكر المتقدمون سنا، وقطع الشنيع من روياته ليدخل في جو المرح والنكتة. قال: كانت تقع النكات ونوادر كثيرة في الدوائر والدواوين، منها أن محسن كان عضوا في مجلس إدارة الجبل، يتميز بكبر لحيته وبنومه حين مناقشات المجلس، وعندما ينتهي منها يوقظه رفاقه فيوقع القرارات على بركات الله من دون اعتراض. وفي إحدى الجلسات اتفق أعضاء المجلس على مداعبته، فنظموا مضبطة حين نومه بحلق لحيته، ولما أيقظوه وقدموا إليه المضبطة فوقعها من دون اعتراض، فضحك زملاؤه وضحك المتصرف، ومر هو بهذه المداعبة مرور الكرام ولم تحلق لحيته. وفي غمرة الحرب نقل إسماعيل حقي إلى ولاية بيروت، وحل ممتاز بيك على رأس المتصرفية اللبنانية، ولم يكن هذا على معرفة باللبنانيين، فاقتصر على زيارة إسماعيل حقي وبعض كبار الموظفين الأتراك في بيروت، وكنت سائقا لعربته، وأعرف أنهم في اجتماعاتهم يتداولون أحاديث الحرب المسعرة بين دولتهم والحلفاء ويوجسون شرا من الهزيمة. وعندما علم ممتاز بيك بسقوط عكا في أيدي الحلفاء ركب العربة وأسرعت به من بيروت إلى بعبدة، فعرج إلى على منزله وجمع أوراقه الخاصة، وأمر أمين الصندوق المتصرفية وهو تركي مثله ومحط ثقته بأن يفتح الصندوق ويسحب ما فيه من مال، ففعل وتسلمه ممتاز بيك ومقداره 55,000 ليرة تركية. ثم ركب العربة وأمرني بالسير به إلى المريجات حيث التقى إسماعيل حقي، وإلى بيروت الهارب بدوره من الحلفاء، فترافقا معا إلى رياء وأخذا القطار الحديدي المسافر إلى الأستانة، وغادراني من دون أن يفوها بكلمة وداع لشدة ما كان عليه من الهلع والضعضع.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمة.
وكرمال مركز مسحته كل أمجاده، من شان الله عالو، من شان الله عالو، وما تعملوا ختان، الوالد ما ربى الولد تيكون جلال. انعشتوا بأرض الكرامة يا حبايب وإخوان، بطوف خير الزرع عكفوف حصادوا، بس انحرقتوا الوطن بالنار والدخان، بدو يجيكن وقت تبكوا على رماد. عتب لبنان يضرب ناقوس الخطر ويقول ولادو لا تخسروني لا تخسروني، لأنه معطر الإنسان يلي بيربح دني وبيخسر بلادو. We'll be right back. سلمي يا أحبابنا يا روحي روحي ما بينطال البرج العالي ولا بينباع الوطن الغالي
صدر العدد 31 آب 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه الوزير بسام مولوي للأمن العام: هذه هي الخطة باء للنزوح السوري، والأمن العام قادر على تكوين قاعدة بيانات خاصة به. اللواء الياس البيسري في ذكرى 4 آب: لن ترتاح أرواح الشهداء إلا بقيام دولة حديثة وعصرية تحرر الأرض وتحمي الحدود. العيد 79 للأمن العام: جردة بإنجازات سنة، يتحدث عنها رئيس مكتب المدير العام العميد رمزي الرامي ورؤساء المكاتب النائب أحمد رستم: هذه هي أسباب تعثر مبادرة الاعتدال الوطني. وزراء سابقون وسياسيون وخبراء يتحدثون عن مناظرات رؤساء وتقرير عن تاريخها وأصولها وسوابقها. غسان عياش ونسيب غبريل يتناولان تعديلات قانون النقد والتسليف وكيفية استعادة الثقة بالقطاع المالي. رئيس أركان اليونيفل العميد الركن سيدريك دوغاردان: قوات الأمم المتحدة تبذل جهدها للحد من النزاع وتحقيق الاستقرار في الجنوب. تقريران عن الانتخابات الأمريكية وتداعيات الانتخابات الفرنسية. حروب إسرائيل ضد العرب لم تجلب سوى الدمار والكراهية. الحروب النفسية كيف يتم استخدامها؟ مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، تطوير القدرات. رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم يطالب بإصلاحات تغير الذهنية. الوزير جورج كلاس: نسعى إلى مساعدة الحركة الرياضية. جورج خباز وعادل كرم: في خيال صحراء الماضي والحاضر للمستقبل. مركز الحفظ والترميم في جامعة الروح القدس حفظ لذاكرة الوطن. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خالدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.